بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد تحل علينا نعمته وبركته الان وكل من ظهر الدور كلها امين. اليوم الحادي والعشرون من شهر طوبى المبارك احسن الله انقضاءه اعاده علينا وعليكم وانتم في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا الزلات من قبل مراحم الرب اخواتي امين. النهارده 21 طوبى فده بيوافق عيد نياحه السيده العذراء، وبالتالي أصبح يوم 21 طوبة من يوم 21 من كل شهر عيد شهري للسيدة العذراء، زي بالضبط يوم 12 من كل شهر قبطي عيد شهري لرئيس الملائكة الجليل ميخائيل. هو انفورشنتلي السنكسار بتاع 21 طوبة بالنسبة للست العذراء مش مكتوب بالعربي لكن مكتوب بالإنجليش، فهنقوله دلوقتي بالإنجليش. On this day, the Church commemorates the departure of the Blessed Virgin Mary, Mother of God, as she was praying in the Holy Sepulchre. The Holy Spirit informed her that she was about to depart from this world. When the time of her departure drew near, the Virgin of the Mount of Olives came to her. وعلى فكرة ده معناه أن العذراء كبتول ابتدت حركة البتولية تبقى موجودة من بداية المسيحية، بدليل أن بيقول هنا أن عذراء أو عذارة جبل الزيتون اجتمعوا حواليه، فالعذراء هي بكورة وسيدة البتوليين، وهي اللي يعني قادت حركة ببتوليتها وعذراويتها وطهارتها حركة البتولية في العالم كله. عشان كده بيقول when the time of her departure drew near, the virgins of the Mount of Olives came to her together with the apostles who were alive at that time. The Lord Jesus Christ came to comfort her and told her about the eternal joy that was prepared for her. With him there were a host of thousands and thousands of angels. The apostles and the virgins asked her blessing. She stretched her hand, blessed them all, and then gave up her pure spirit in the hand of her Son and God, who took it to the heavenly mansions. The apostles prepared the body in the fitting manner and carried it to Gethsemane. On their way, some of the Jews tried to disrupt the procession. One of them seized the coffin with his hands, and his hands were instantly separated from his body. ذراعاته انفصلت عن جسمه لما حاول يعترض الموكب بتاع الست العذراء أثناء دفنه. His hands were separated from his body and remained attached to the coffin. He was horrified, lamented his evil deed, and wept bitterly. Through the supplications of the saintly apostles, his hands rejoined his body, and he believed in the Lord Jesus. When the body was being buried, the Lord concealed it. The Lord concealed and hid it from the apostles. Saint Thomas, the apostle, was not present. He wanted to go to Jerusalem, and a cloud carried him there. On his way, he saw her pure body carried by the angels and ascending with it to heaven. One of the angels told him to make haste and kiss the pure body, and he did. When St. Thomas arrived where the disciples were, they told him about St. Mary's departure. He said, "You know how I doubted the resurrection of the Lord Jesus. I shall not believe unless I see her body." طبعا هو كان عايز يأكد لهم موضوع صعود جسد الست العذراء بعد نياحتها، لأن ما كانش ممكن الجسد اللي احتوى ابن الله يقعد على الأرض. So they went with him to the tomb, but they did not find the body. and were surprised. St. Thomas told them how he saw the angels ascending with the holy body. At this moment, they heard the Holy Spirit saying to them, "The Lord did not want to leave her body on earth. The Lord promised to let them see her in the flesh once more." They waited for a promise which was fulfilled on Misra 16 when they saw her. Misra 16, ده اللي هو 22 أغسطس اللي هو عيد بنسميه عيد العذراء أو عيد صعود جسد العذراء. هو الحقيقة عيد ظهور جسد العذراء للتلاميذ، لأن الجسد صعد بعد ناحيتها على طول. الجسد صعد بعد ناحيتها على طول. لكن اللي بنحتفل به يوم 22 أغسطس أو 16 مصر ده عيد ظهور الجسد بتاعها according to the promise of our Lord Jesus Christ to his disciples that he will show them her body again. And this promise was fulfilled on August 22nd. The Blessed Virgin Mary was 60 years when she died. She was 12 years old when she left the temple. She then spent 34 years in Joseph's house until the ascension of the Lord, and 14 years with St. John the Evangelist according to the commandment of the Lord at the cross. لما قال ليوحنا behold this is your لما قال للعذراء behold this is your son, and to St. John behold this is your mother, may her prayers be with us all. Amen. في مثل هذا اليوم أيضا تنايحت القديسة البارة إيلاريا ابنة الملك زينون الذي كان أرثوذكسيا محبا للكنيسة ولم يرزق سوى إيلاريا وأختها أو أخت لها اسمها ثاوبستا، فهذبهما أبوهم وعلمهم أصول الدين القويم. ونشأت إيلاريا على حب الوحدة، وخطر على بالها فكر الرهبنة ولباس الإسكيم، فخرجت من بلاط أبيها وتزيت بزي الرجال وأتت إلى ديار مصر حيث كان عمرها 18 سنة. الواحد بيعجب أن في السن الصغيرة ديت أبناء ملوك وبنات ملوك، زي لسه قريب من كام يوم كان في ماكسيموس ودوماديوس من ولاد الملوك اللي سابوا الملك وراحوا وترهبوا، والنهاردة بنشوف نموذج تاني لبنت ملك اللي هو الملك زنون. من هناك قصدت برية القديس مكاريوس وقابلت رجل قديس اسمه الأنبا بيمو، عرضت عليه رغبتها في الرهبنة وترهبت باسم الراهب إيلاري. وبعد 3 سنين عرف القديس الأنبا بيمو أنها إيلاريا ابنة الملك زنون، فكتم أمرها وجعلها في مغارة، وكان يفتقدها من حين لآخر حيث أقامت 15 سنة. وإذ لم تظهر لها لحية ظن الشيوخ أنها خصي، فكانوا يدعونها إيلاري الخص. أما أختها ثاوبستا فقد اعتراها شيطان رديء واتفق أو أنفق عليها والدها مالا كثيرا دون جدوى. وأخيرا أشار عليه رجال البلاط أن يرسلها إلى شيوخ شهيت، لأن الصيت قدستهم كان قد بلغ كل البلاد الرومانية، فأرسلها مع أحد عظماء المملكة ترافقه حاشية من الجند والخدم، وسلمه كتاب جواب يعني إلى شيوخ البرية يبثهم ألمه، يحكي لهم عن الظروف ويذكر أن الله قد رزقه ابنتين، واحدة خرجت ولم تعد إليا ولا يعلم مكانها ولا أخبرها، والأخرى قد اعتراها شيطان رديء يعذبها دواما، وكان يتمنى أن يكون له بها عزاء عن أختها ويسألهم الصلاة عليها ليشفيها الرب مما قد ألم به. فلما وصلت الأميرة بحاشيتها برية شهيد وقرأ الشيوخ كتاب الملك وصلوا عليها أيام كثيرة فلم تبرأ، أخيرا قرر رأي الآباء أن يأخذها القديس إيلاري الخزي اللي هي طبعا إيلاريا أختها ويصلي عليها، فامتنع، ولكن الشيوخ ألزموه ألحوا عليه يعني فأخذها. وقد عرفت القديسة أنها أختها وأما هي فلم تعرف، فكانت إيلاريا تعانق أختها وتقبلها وتخرج فتبكي كثيرا. وبعد أيام قليلة برأت أختها من مرضها، فأخذها القديس إلى الشيوخ وقال لهم بصلواتكم أيها الآباء قد وهبها الله الشفاء، فأعدوها إلى والدها بسلام. فلما وصلت إليه فرح مع كل أهل القصر لعودتها إليهم سالمة، وشكروا السيد المسيح كثيرا. وبعد ذلك سألها كيف كان حالها في برية شهيد، فقالت إن القديس إيلاري الذي شفاها، ثم حكت له القصة كاملة، فصورته الشكوك في ذلك الراهب، وأرسل إلى الشيوخ يطلب إرسال القديس إيلاري الذي أبرأ ابنته لينال بركته. ولما أمره الشيوخ بالذهاب إليه بكى بكاء حار أمام الشيوخ، متوسلا إليهم أن يعفوه من الذهاب. فقالوا له هذا ملك بار محب للكنيسة المقدسة، والواجب يحتم عدم مخالفته كما أوصتنا الكتب. وبعد جهد ذهب إلى الملك فسلم عليه هو ومن معه، ثم اختلى الملك والملك به وقال كيف كنت أيها القديس تعانق الأميرة؟ فقال لهم الراهب احضروا لي الإنجيل وتعهد لي أنكما لا تحول دون عودتي إلى البرية إذا أجبتكما إلى طلبكما. فأحضر له الإنجيل وتعهد له كما أراد، فأجابهما إلى طلبهما وعرفهما بنفسه قائلا أنا بنتكم إيلاريا. ثم روت لهما حالها من يوم خروجها إلى تلك اللحظة، فعلى صوت والديها بالبكاء، وحدث هرج كثير في القصر، ومكثت 3 أشهر. ثم أرادت العودة إلى حيث كانت، فلم يطلقاها إلا بعد أن ذكرتهم بالعهد الذي قطعاه لها. وكتب الملك إلى والي مصر يأمر أن يرسل إلى البرية كل عام 100 أرداب قمح و600 قسط زيت وكل ما يحتاج إليه الرهبان في الدير. وقد اهتم الملك ببناء الألالي، كما بنى قصر بديع بدير القديس مكاريوس، ومنذ ذلك الحين ازداد عدد الرهبان في تلك البرية. أما القديسة إيلاريا فقد أقامت بعد عودتها من عند أبيها إلى البرية 5 سنوات، ثم تنيحت بسلام، ولم يعلم أحد أنها كانت فتاة إلا بعد نياحتها. صلاتها تكون معنا، أمين. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 396 تنيح القديس غريغوريوس أخو القديس باسيليوس الكبير. كان هذا الأب العظيم مع إخوته من ذوي الفضيلة، كما كان بليغ في علم المنطق واللغة اليونانية، وكان شديد الغير على الإيمان المستقيم. ولما عرفت عنه هذه الصفات الصالحة اختير رغما عنه لرتبة الأسقفية، فرسم على مدينة نيسوس، فرعى رعية المسيح التي ائتمن عليها أحسن رعاية، حيث أضاء النفوذ بمواعظه ومصنفاته، وشرح أكثر أسفار الكتاب المقدس. وقد نفي، ولكنه عاد بأمر الملك سأودوسوس الكبير إلى نيسوس سنة 378. ولما اجتمع الآباء 150 بمدينة القسطنطينية سنة 381 بسبب هرطقة مقدونيوس بطريركها بأمر الملك سأودوسوس، كان هذا الأب أحد الحاضرين. وقد أفحم هذا الأب سابيليوس ومقدونيوس وأبولوناريوس، دول الثلاثة اللي اتحكم عليهم في المجمع المسكون الثاني. مقدونيوس كان هرطق ضد الروح القدس وقال الروح القدس ما هواش إله، وسابيليوس أنكر أن في ثالوث وقال هو أقنوم واحد بس، يعني لما خلق كان اسمه الآب، ولما فدانا كان اسمه الابن، ولما قدسنا بعد الصعود كان اسمه الروح القدس، فأنكر الثالوث. أما أبولوناريوس فقد أنكر أن المسيح كانت له روح إنسانية، قال هو له جسد إنساني بس، وإن اللاهوت حل محل الروح الإنسانية، وبالتالي انتقص من إنسانية المسيح، لأن أنت كإنسان ما أنتش جسد بس، أنت جسد وإيه؟ وروح. فالمسيح لما تجسد وتأنس يعني أخذ جسد إنساني وروح إنساني، والجسد الإنساني والروح الإنسانية اتحدوا باللاهوت. هو قال إيه لازمة الروح الإنسانية؟ مش هتفيد المسيح في حاجة، فأنكر وجود روح إنسانية، وبالتالي يبقى المسيح هنا عمله أنه هو ملوش إنسانية كاملة، وبالتالي يبقى الخلاص ناقص. مدام أخذ جسد بس، فليش بس، يبقى اللي هيخلص هو الفليش مش الأرواح. عشان كده دي كانت هرطقة رفضتها الكنيسة، أن أبو ليناريوس دوت أنكر وجود روح إنسانية للمسيح. والروح الإنسانية للمسيح دي يا جماعة هي للمسيح استودعها في يد الآب على الصليب، لما قال له يا أبتاه في يديك إيه أستودع روحي، فكان بيستودع الروح الإيه الإنسانية. المسيح إله كامل وإنسان كامل، perfect in his divinity and perfect in his humanity. فدول الثلاثة اللي حكم عليهم المجمع بتاع القسطنطينية اللي هم مقدونيوس وسابيليوس وأبلوناريوس، فواضح أن القديس غريغوريوس فند أراءهم الكفرية كما فل بسيف خطبه حجج الملحدين. وقد قيل عنه أنه عندما كان يصلي القداس الإلهي كان يرى الشروبيم على المذبح، ولما كملت له 33 سنة في الأسخفية أتى إليه أخوه القديس باسيليوس ليفتقده، لأنه كان قد مرض من كسرة النسك فتلقاه بفرح. ولما عزم القديس غريغوريوس أن يقيم القداس أخذته غفوة، وظهرت له السيدة العذراء وقالت له: اليوم ستأتي إلينا، وقد تنيح في نفس اليوم. فصلى عليه أخوه القديس باسيليوس ودفنوه بإكرام جزيل. صلاته تكون معنا ولربنا المجد دائما أبديا، أمين.